ولدتني الأم شقيا أغرق في بحر الأوزار. يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري. أتسود أوجه من سجد ذلا مسكنة تبجيلا أو تخرس ألسنة نطقت تسبيحا حمدا تهليلا. أتصم الأسماع وفيها ذكر الله يمر جميلا. فافتح يا رحمن الدنيا والأخرى للعفو سبيلا. يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري. أتراك تعذبني وأنا آمنت وذكرك في داري. آمنت وذكرك في داري. وتباعدني بعد الحب يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة. نبدأها بتلاوة عطرة للآية 67 بعد 100 من سورة الأعراف المباركة بصوت القارئ الأستاذ برهيسكار، فلننصت إليها خاشعين.
وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم.
ذكرنا في الحلقة السابقة أعزائي المستمعين عصيان فئة من بني إسرائيل للأوامر الإلهية بخصوص يوم السبت ونزول العذاب عليهم، فانقلبوا إلى أشباه للقردة، ذلك بأنهم استهزأوا بأحكام الله وسخروا من الأوامر الإلهية. فأنزل الله العذاب عليهم في الدنيا، وبقيت المشكلات والمصاعب تلاحقهم دائماً، ومع ذلك فإن هؤلاء الأفراد إذا تابوا وأنابوا فإن رحمة الله ستشملهم وسيغفر الله لهم. من هذه الآية نستنتج أولا إن الظالمين من اليهود سيبقون إلى يوم القيامة يعانون من البلايا والمصائب والمشكلات ولا يرتاحون يوما أبدا. ثانيا الخوف من العقاب والأمل بالرحمة الإلهية هما سبب تكامل الإنسان وتربيته.
الله يا رب تقبل توبتنا، الله يا ربي واغفر زلتنا، الله وتعطف وامح خطيئتنا، الله
يا رب تقبل توبتنا،
الله
يا ربي واغفر زلتنا،
الله
والآن أيها الأخوة لنصت خاشعين لتلاوة عطرة للآية 68 بعد 100 من سورة الأعراف المباركة.
وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون.
بعد أن تحدث عن ذل وهوان فئة من اليهود في الحياة الدنيا أكد القرآن الكريم أن اليهود لم يكونوا أمة واحدة بل كانوا أمما متفرقين طوال التاريخ في الأرض ولم تكن لهم حكومة أو دولة مستقلة. ثم ذكرت هذه الآية أنه ليس جميع اليهود مجرمين وخاطئين بل هناك بينهم صالحون، ولكن لأن أكثرهم كانوا عاصين اقترن مصيرهم طوال التاريخ بالذل والهوان. ثم عقبت هذه الآية بذكر سنة الله سبحانه وتعالى لابتلاء الناس، واليهود ليسوا مستثنين من هذه القاعدة. إن الله يبتلي الناس بالبلاء والرفاهية، باليسر والعسر، كي يصحوا من غفلتهم ويقلعوا عن السيئات. من هذه الآية نستنتج أيها الكرام أولا عندما نتحدث عن المخالفين لنا علينا أن نكون منصفين فنذكر حسناتهم إلى جانب سيئاتهم. ثانيا من آثار الامتحان الإلهي أن يصحى الإنسان ويتوب ويرجع إلى الله تعالى.
قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: القرآن مأدبة الله، فتعلموا مأدبته ما استطعتم.
مستمعينا الكرام، ما زلنا نواصل تقديم هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. والآن أيها الأفاضل سننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة للآية 69 بعد 100 من سورة الأعراف.
فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون.
نعم أعزائي المستمعين، بعد أن استعرض القرآن الكريم تاريخ اليهود وأنهم عاصروا النبي موسى وغيره من أنبياء بني إسرائيل وسمعوا منهم ولكنهم قابلوهم بالعناد والاستهزاء ولم يعرفوا قدر الكتب والتعاليم السماوية فابتلوا بأشد أنواع العذاب. وجاء من بعدهم جيل آخر يمسكون بالتوراة في أيديهم ولا يعلمون فحوها، وفضلوا الدنيا على الآخرة، وأعمتهم الثروة والجاه والغرور والاستعلاء على الآخرين، حتى حسبوا أنهم من عرق أفضل من الآخرين، ويظنون أنهم مع سعيهم وراء الدنيا وعدم تقديمهم لآخرتهم فإن الله تعالى سيغفر لهم يوم القيامة ويدخلهم الجنة. وهنا يعنفهم الله سبحانه وتعالى على أقوالهم الواهية ويسألهم: ألم تقرأ التوراة وتعلم أن الأمر ليس كما تقولون؟ لماذا لا تتقون وتتفكرون بأعمالكم؟ من هذه الآية نتعلم أيها الأخوة أولا أن حب الدنيا وحب المال هما مرضان قد يبتلى بهما المتدين، وأنهما تصرفان الإنسان عن العمل لآخرته. ثانيا، أن يرجو أحد رحمة الله دون عمل فهذه أمنية لا تتحقق. أعزائي المستمعين، وبهذا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكركم على حسن المتابعة، على أمل أن نلتقيكم في حلقة قادمة إن شاء الله. نستودعكم الباري تعالى، والسلام عليكم.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا برهان، الله يا سلطان، الله يا غفران، الله يا سبحان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مجددا مستمعين الأعزاء في برنامج الاستفتاءات. أرحب بضيفي الشيخ طه أزادي. أنا محمد إبراهيم خليق، مقدم البرنامج، وفي هذه الحلقة سنواصل الإجابة على مجموعة من الأسئلة التي تهم جمهورنا الكريم، فابقوا معنا بعد الفاصل.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم
صل على محمد وآل محمد.
مرحبا بكم مجددا، ونتابع معكم الأسئلة الفقهية، وأرحب بضيفي فضيلة الشيخ طه أزادي. أهلا وسهلا بكم سماحة الشيخ.
السلام عليكم ورحمة الله، حفظكم المولى وحفظ جميع المستمعين والمستمعات.
أهلا وسهلا بكم مجددا. شيخنا الفاضل يسأل ويقول: هل يجوز غسل الجنابة في حال الحيض بحيث يكون مسقطا لتكليف المرأة من غسل الجنابة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على
محمد وآل محمد.
اصلا موضوع الغسل لابد ان يتم بعد انتهاء حالة الجنابة وبعد انتهاء حالة الحيض، او كما يقال بعد الطهر من هذه حالة. فلذلك لا يجوز اصلا الغسل، فيه اشكال ليس بتام، لابد من المرأة ان تنتهي من حالة الحيض لكي يتم غسل الجنابة وغسل الحيض.
نعم. سؤال اخر يقول بمسألة اخرى ايضا متفاوتة عن هذه المسألة، لكن تتعلق ب الطوابع البريدية التي طبع عليها آيات القرآن الكريم أو طبع لفظ الجلالة وأسماء الله، فكيف يمكن استخدام هذه الطوابع في البريد وعلى الرسائل وعلى الكراتين مثلا، أو أي شيء ممكن كمرسولات مستخدمة من قبل الشخص الذي يضع هذه الطوابع؟
بشكل عام يمكن استخدامها في جميع المراسلات وفي جميع هذه الأمور، ولكن لابد من مراعاتها بعد الانتهاء منها. يعني ما بصير أنه الإنسان بعد أن ينتهي من نقل هذا الملف الذي عليه طابع فيه اسم الجلالة أن يرميه في سلة القمامة، لابد أن يتجه مثلا إلى القطاع التي تقطع الأوراق، ومن ثم هذه الأوراق يعاد صناعتها. هنا لا يوجد هتك، هنا يوجد ماذا؟ إعادة تصنيع، فإذا يذهب هذا الاسم الظاهري على الورق. هذه أفضل طريقتين. الاستخدام العام، الاستخدام الإداري للطوابع ونقلها من مكان إلى مكان جيد وإتلافها بالشكل المناسب أفضل من رميها، أو هو هذه لابد أن يفعله، لأنه لا يجوز رميها في القمامة.
يعني يجوز تقطيع كلمات الله مثلا ممكن في ورقة أو صفحة أو جريدة أو مجلة، تكون بعض كلمات أصلا موجودة من القرآن الكريم أو من الأدعية أو فيها الأسماء الجلالة، هل يجوز تقطيع وشق الأوراق مثلا؟
إن كان المقصود إعادة صناعة هذه الأوراق وإعادة تدويرها كما يقال بحيث أنها تصبح أوراق ثانية، نعم يمكن هذا الشيء مع رعاية الاحترام وحفظ الحرمة وعدم انتهاك الحرمة الشرعية. لا يفهم شخص أنه أنا أقطع الورقة الذي فيها آيات ومن ثم أرميها بالسلة القمامة، لا لا لا.
التمزيق هنا
لا
جائز؟
التمزيق من أجل رميها في القمامة ليس بجائز. إذا واحد مزق الورقة ليرميها في القمامة هذا ليس بجائز، ولكن هنالك عندنا أجهزة مثل الفرامة، هذه تفرم الورقة لكي يصبح صغيرا ويعاد تصنيعه.
لا.
في هذه الحالة لا يوجد إشكال شرعي.
وإذا رمى الأوراق مثلا في النهر أو في
النهر
الماء مثلا،
لا إشكال. دفنا في بئر هذا مو إشكال، بالعكس هذا أفضل شيء للأوراق التي كتب عليها أسماء الجلالة وأسماء المعصومين، ولا يجوز حرقها.
الحرق لا يجوز.
البعض يتصور أنه حرق الورقة بالنار فيها أسماء، لا يجوز حرام، لا يجوز حرق الورقة التي عليها اسم الجلالة أو آيات قرآنية أو أسماء معصومين بالنار.
حتى أسماء المعصومين
لا حتى يجوز. أسماء المعصومين لا يجوز.
فإذا
إن أراد أن يتلفها بشكل محترم، إما دفنها وإما رميها بنهر أو ببئر أو بفرامة من أجل إعادة تدوير وصناعة هذه الأوراق.
نعم أحسنتم، هذه مسألة مهمة بالنسبة للموظفين أحسنتم في الدوائر الحكومية خصوصا الإسلامية.
أحسنتم، بشكل عام لا يجوز، حرام، هتكن لحرمة الله وهتكن لاسم الله تعالى.
نعم أحسنتم شيخنا الفاضل. أحسن مستمعين الأعزاء، نواصل معكم بعد الفاصل. مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام، ونتابع معكم الإجابة على الأسئلة الفقهية. شيخنا الفاضل يسأل ويقول: هل يجوز للجنب أن يصلي بتيممه وبنجاسة بدنه وثوبه إذا ضاق الوقت، أم يتطهر ويغتسل ويصلي قضاء؟
بسم الله الرحمن الرحيم. إجابة عن هذا السؤال: لضيق الوقت إذا لم يستطع أن يتطهر سريعا فيتيمم ويصلي في هذه الحالة، إن استطاع أن يتخلص من الثياب تخلص وستر عورتي، وإن لم يستطع فبهذه الثياب يتيمم ويصلي ولا قضاء عليه.
ولا قضاء عليه. يعني المهم أن لا يترك الصلاة بأي حال،
المهم أن لا يترك الفرض.
نعم أحسنتم شيخنا. سؤال آخر يقول: هل يصح غسل الجنابة حال الحيض بحيث يكون مسقطا لتكليف المرأة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. من السابق مر علينا مثل هذا السؤال. بشكل عام التي داخل في الحيض وغيره لا يمكن أن تغتسل غسل الجنابة لأنه لا يسقط ما يتوجب عليها من الغسل. الغسل بشكل عام يكون بعد انتهاء حالة النجاسة، سواء كانت جنابة أو سواء كانت حيض بعد أن تطهر من أيام دورتها الشهرية.
نعم. أيضا سؤال تقريبا في هذا المجال يقول: في حالة الرطوبة الخارجة من الإنسان، وطبعا من الرجل، أتصور السائل هذا يقصد، يقول: متى نعتبرها مني؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بشكل عام الذكر من الرجال لديه عدة من المياه ممكن أن تخرج أو رطوبات، فإن لم يراعي الطهارة الخاصة به، منها مثلا بعد التبول خرطات التسع، منها تطهير الموضع، إذا لم يراعي هذه الخرطات التسعة ولم يفعلها فهنا يحكم الطهارة إلا إذا كان هنالك أمارات ودلائل تدل على أنه منيا. مثلا الآن رطوبة ينظر الرجل لا يعلم ما هي، إن لم يعلم ما هي وكان يراعي الخلطات التسعة والتطهير الواجب فيحكم بطهارته. أما إذا كان لونها لون المني مثلا، أو مثلا شكلها شكل المني مثلا، فيحكم بأنها هذه النجاسة. ولكن إذا لم يعلم شيء وهو ممن يراعي الطهارة، هنا نقطة مهمة، لأن هنالك بعضهم لا يراعي شيء، الذي لا يراعي التطهير والخرطات التسعة، أي رطوبة تظهر يحكم بنجاستها.
وبالنسبة للوضوء والغسل كيف يكون؟ هل هذه الطهارة الخارجة مبتلى للوضوء مبتلى للغسل
طبعا
أو لا؟
طبعا إذا هو لا يراعي الخرطات التسعة ولا يراعي التطهير، أي رطوبة تخرج فتحكم بنجاستها، بس إذا كان ممن يراعون يحكم بطهارتها.
يعني لا يجب عليه الوضوء ولا يجب عليه الغسل،
لأنه لم يصل إلى أنها نجسة. وهنا نرجع إلى نفس القاعدة التي تفضلتم بها سابقا، البراءة الشرعية، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس.
نعم، فوضوءه يبقى على حاله وأيضا غسله.
نعم، كان ممن يراعي الطهارة. بلي،
والمقصود من الخلطات يعني الاستبراء، صحيح؟
بل الاستبراء الشرعي.
نعم، أحسنتم شيخنا الفاضل، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. شكرا لوقتكم مستمعين الكرام، ونلتقي معكم في حلقات مقبلة إن شاء الله. كان معكم محمد إبراهيم خليق، وكان معكم ضيفي الكريم سماحة الشيخ طه آزادي. إلى اللقاء.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
ولئن قتل في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 157 من سورة آل عمران: موت المؤمن شهادة.
موت المؤمن شهادة.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من مات على حب آل محمد مات شهيدا. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: من مات منكم على فراشه وهو على معرفة حق ربه وحق رسوله وأهل بيته مات شهيدا، ووقع أجره على الله. وقال عليه السلام: المؤمن في أي ساعة قبض فهو شهيد. قال الإمام زين العابدين عليه السلام: من مات على موالاتنا في غيبة قائمنا أعطاه الله أجر 1000 شهيد مثل شهداء بدر وأحد. قال الإمام الباقر عليه السلام: ما من شيعتنا إلا صديق شهيد. قال الراوي: قلت: أنى يكون ذلك وهم يموتون على فرشهم؟ فقال عليه السلام: أما تتلو كتاب الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم: الذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. ثم قال عليه السلام: لو لم تكن الشهادة إلا لمن قتل بالسيف لأقل الله الشهداء. قال الإمام الصادق عليه السلام: عن منهال القصاب قال: قلت للإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام: أدعو الله أن يرزقني الشهادة. فقال: المؤمن شهيد. ثم تلا قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
عروس الفرات. رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجاً مصغراً للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم، أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات أن عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة القاطنة في محلة الحويش كان اثنان منهم منتسبين إلى أحد تنظيمات الحركة الإسلامية في العراق، والتي كانت في ذلك الحين تعيش أجواء بطش النظام الصدامي بالشباب المؤمن المتحرر الذي تأثر بأجواء انتصار الثورة الإسلامية في إيران. في هذه الأثناء كانت العائلة مشغولة بعرس ابنها الثالث صلاح. تعالوا نقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. كانت خواتم القران والعقد النفيس والأقراط والأساور الذهب لا تزال مكنوزة في علبتها البهية المركونة على الطاولة بانتظار صلاح أن يزين بها عروسه. النسوة يعبرن عن غبطتهن بالزغاريد التي تطرق الآذان بحدة، ويرددن أحيانا مع المنشدة الملاية التي تصور العروس قمرا منيرا ووردة جورية حمراء وفراشة ربيع، ثم لا تنسى العريس فيما يخطر لها من أوصاف الرجولة والجمال والقوة، فهو الأسد الشجاع والعاشق الولهان وبدر الدجى، وتتخلل الزغاريد الصلاة على النبي وأهله. كانت النسوة يتمايلن بفساتينهن الفضفاضة الملونة كالفراشات الهائمة يدرن حول العروس المتألقة بأنوار السحر. أكثرهن حماسا كانت شيماء التي راحت تداعب العروس على نقرات الدف وهي تغني لها بصوت عذب: طلع الفجر علينا من ثنيات الوداع. وكانت العروس تخطو بخجل يتلهب حمرة في وجهها وخديها، فيزيدها فتنة على فتنة. الباب الداخلي كان مغلقا، وكلما كانت تدعو الحاجة كان أحمد يطرقه فتطل أمه أو شقيقته شيماء فيحدثها بما لديه. أما توزيع الحلوى وجلب أباريق الماء أو الحاجة إلى كراس فكان ياسر ينجزها لوحده. تلك المرة طرق أحمد الباب على النساء فأطلت أمه وأخبرها أن الشيخ حسن قد حضر منذ بعض الوقت ويريد أن يأخذ توكيل التزويج من العروس. جلس الشيخ حسن خلف الباب المنشق قليلا على كرسي من الخيزران الأصفر أحضر له، وكان كهلا وقورا في أربعينيات عمره، لطيفا حيث بادر أبا عادل والبسمة مشرقة بالفرح الذي يشع على تجاعيد وجهه. أأنت العريس؟ فتضاحك السامعون وعبق وجه أبي عادل بحمرة الخفر وقال: يا حسرة علي وعليك يا مولانا، قد أكل الدهر علينا وشرب. طلب الشيخ من النساء أن يصمتن ليتسنى للعروس أن تسمع صوته وليتمكن هو من سماع صوتها، وبعدما أطلق عدة نداءات ذهبت أدراج الرياح، تأفف مبتسما وقال: ستذهب محاولاتي عبثا، لا أحد يقدر على إسكات النساء لا في الأفراح ولا في الأحزان. وراح يتحدث وقد رفع صوته ما استطاع، فتناول سنة الزواج وقيمتها في الحياة وأهميتها في هذا الوجود، وقد استشهد بآيات من القرآن الكريم وبعض الأحاديث الشريفة. قال مخاطبا العروس: أيتها الآنسة النبيلة زهراء عامر، إذا رضيت بالزواج من الشاب الوجيه السيد صلاح عبد الرزاق حسين الموسوي على المهر المعلوم فقولي نعم أنت وكيلي. وبعد أن أعاد الخطاب مرارا كما جرت العادة، قالت العروس أخيرا بحياء بالغ: نعم أنت وكيلي. أطلقت النساء الزغاريد والدعوات بالهناء، ورفعنا وتيرة الإنشاد والصلوات على الرسول وآله. بعد ذلك توجه الشيخ حسن إلى العريس فألقى عليه صيغة العقد الذي أخذه من موكلته، وكان صلاح يقول على استحياء: قبلت التزويج. ولما أتم المراسيم قبل صلاح يد الشيخ حسن وعانقه، وتوجه نحو أبيه وعمه أبي سعيد والسيد عبد الرحيم، فقبل أيديهم ووجوههم وعانق أشقاءه بحرارة، وكأنه لا يريد لروحه وجسده أن يفارقهم، وتبادل القبلات والمصافحات مع جميع المدعوين، وتقبل منهم التهاني وهم يرددون: مبروك مبروك بالرفاء والبنين. وكذلك كانوا يرفعون أصواتهم: ألف الصلاة والسلام عليك يا رسول الله محمد صلوات. وتدفقت الحلوى والعصير على الحاضرين ألوانا وأشكالا، وعلت أصوات المنشدين. دخل صلاح إلى غرفة النساء للقاء حبيبته وحليلته زهراء، فكانت جولته متعبة. ألبس العروس محبسها وعقدها وسوارها وأقراطها. قالت شيماء: قبلها. قالت أم عادل: ارفع البرقع. هتفت أكثر من واحدة: قبلها قبلها ولا تخف من أمها. فعل صلاح بخفر شديد وشوق أشد، وكانت العروس أكثر منه حياء، وكانت دموع الفرح والشوق والرهبة جارية على خديها، فقد تحقق حلمهما أخيرا والتقيا زوجين بعد أن انتظر ذلك حبيبين.
كنا معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
جل الله في علا ما لنا مولا سوى. لا إله إلا الله، لا إله. كلما رنى موقظا سمع الزمان وشد كل جنان
الحكمة شجرة تنبت في القلب وتثمر على اللسان.
من شجرة الحكمة.
الإمام الصادق عليه السلام: لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. قلت: بما يذل نفسه؟ قال: يدخل فيما يعتذر منه. قيل: الجلساء ثلاثة، جليس تستفيد منه فالزمه، وجليس تفيده فأكرمه، وجليس لا تفيد ولا تستفيد منه فاهرب عنه. قال بعض الحكماء: اصنع المعروف إلى من يشكره واطلبه مما ينساه. وقالوا: النعم وحشية فأشكلوها بالشكر. الاجتماعي الشهير اللورد أفبري في كتابه السعادة والسلام: اتخاذ الصديق الصدوق ليس بالسهل اليسير، ومن تسنى له ذلك فليعلم أنه فاز بكنز ثمين ينبغي له حسن القيام به والحرص عليه. قيل: من استحلى رضاع الكذب عصر فطامه. وقال أحد الحكماء: لا يرتفع الرجل فوق قدره إلا لذل يجده في نفسه. قيل: أفظع ما يتحمله الإنسان من الإنسان وأقصى ما ينزل به منه هو الذل، فالذل أبشع وجها من الكبرياء وأمر مذاقا من الفقر وأثقل وطأة من المرض وأقسى نابا من الموت.
Thank you.
ومسك الختام قول للإمام علي عليه السلام: لا تستكثرن من إخوان الدنيا، فإنك إن عجزت عنهم تحولوا إلى أعداء، وإن مثلهم كمثل النار، كثيرها يحرق وقليلها ينفع.
خفايا وانت ستار العيوب، لا تحاسبني يبعد لك اسالك كشفي الكروب، هربيت منك وجيتك من حسابك لا هروب. يا سميع ويا مجيب، يا بعيد ويا قريب، أنكري إحسانا وذكر.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم، وأنتم برفقة إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة الزجاجة كأنها كوكب دري زيتونة